بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. يسن من أعلاها، والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم يطوف مضطبعا، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإذا شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعة، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يستلم. قال فصل: ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه. نؤخر الكلام على جزاء الصيد وكذلك على باب صيد الحرم، ونأتي إلى باب دخول مكة، فندخل في تفاصيل أعمال الحج، لأنه قد يضيق الوقت، فنحتاج إلى بيان شيء من الأحكام المهمة التي يحتاج إليها الحاج والمعتمر، ما لا يحتاج إلى بعض الأحكام في الصيد. قال: باب دخول مكة، يعني باب صفة دخول مكة والمستحب في ذلك. هذه من الأمور المستحبة. قال: يسن من أعلاها، يعني يسن للمسلم الداخل إلى مكة أن يدخلها من أعلاها، سواء كان حاجا أو معتمرا أو غير ذلك. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من أعلاها، فإنه دخلها من الحجون وخرج من أسفلها، ولكن لو أتى من أي جهة من الجهات ودخل من أي طريق من الطرق التي تفضي وتدخل إلى مكة فلا حرج عليه في هذا، لأنه إذا تقصد ذلك، وكل قصد أن يدخل مكة من أعلاها، قد يفضي به إلى الحرج، وما يفضي إلى الحرج والمشقة فذلك مما تعفو عنه الشريعة، لأن من مقاصد الشريعة أن الله تبارك وتعالى يسر على الأمة، فقال تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن إن تيسر له وفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أصاب ويثاب على هذه السنة وعلى هذا الاقتداء. يعني إذا تيسر له أنه يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يثاب على النية بالاقتداء بهذه السنة، لأنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الحجون وهو من أعلى مكة وخرج من أسفلها. قال: والمسجد من باب بني شيبة، وهو باب معروف، لأنه صلى الله عليه وسلم دخل كذلك في عام الفتح من باب بني شيبة. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه، إذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. مما ذكروا في هذا أنه يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره مهابة وبرا وتشريفا وتعظيما. ولكنه لم يرد في حديث نعلم صحته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من الدعاء الموسع فيه، هذا من الدعاء الموسع فيه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الدعاء عند رؤية البيت لا يرد، الدعاء عند رؤية البيت لا يرد، وعند نزول المطر وقت يستجيب الله تبارك وتعالى فيه، وكذلك بين الأذان والإقامة، وعند قتال المسلمين للكفار، ممن ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هدي خير العباد. فإذا رأى البيت فإنه يدعو بما ييسر الله وبما يوفقه الله له من خيري الدنيا والآخرة، لأن هذا الوقت مظنة لاستجابة الدعاء. قال: ثم يطوف مضطبعا، يطوف المعتمر أو القارن أو المفرد مضطبعا، والاضطباع معناه أن يكشف منكبه الأيمن، فلا يكون عليه شيء من الإحرام، وأن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويكشف وطرفي الرداء على منكبه الأيسر، هذا هو الاضطباع لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد طاف مضطبعا، فهذا هو الاضطباع، أن يكشف عن عاتقه الأيمن ويجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وهذا يفعله المعتمر والقارن والمقيم والآفاقي، يعني الذي من مكة أو كان من خارج مكة. قال: يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، لأن طواف العمرة ركن من أركان العمرة، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، والقارن والمفرد للقدوم، القارن والمفرد للقدوم، القارن إذا وصل مكة، وكذلك المفرد إذا وصل مكة، فإن طوافه هذا طواف قدوم مسنون وليس بركن من أركان الحج، إنما الركن الذي يكون من أركان الحج هو طواف الزيارة الذي يكون بعد رمي جمرة العقبة، أو يكون يوم العيد، أو يكون ليلة العيد بعد النصف من ليلة العيد أو يوم العيد فما بعده. قال: فيحاذي الحجر الأسود بكله، يحاذي الحجر الأسود، يحاذي بمعنى أنه يكون أمامه وأنه يكون مقابلا له، بحيث لا يبتدئ الطواف متأخرا عنه بأن يخلفه، بل يكون مقابلا له محاذيا له، وهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ طوافه من الحجر الأسود، ابتدأ الطواف من الحجر الأسود، فالطواف الأول أو الشوط الأول هو أن يبتدئ من الحجر الأسود، سواء مثلا قبله أو لم يقبله يبتدئ منه، فإذا طاف حول البيت ودار الدورة الأولى إلى حيث ابتدأ فقد تم الشوط الأول، تم له الشوط الأول، وهكذا حتى يتم له سبعة أشواط، يدور حول البيت سبعة أشواط، فيبتدئ من الحجر الأسود، يحاذي الحجر الأسود بكله، بمعنى أنه يقابله، يعني لا يخلفه، فيبتدئ بعده، يعني يبتدئ مثلا لو ابتدأ من الباب أو من أمام الباب فإن هذا لم يفعل الطواف كله، يعني لم يطف الطواف كله، بل بقي عليه من الطواف شيء، وهو بهذا يبتدئ من الحجر يكون مقابلا لا، ثم يستمر الطواف الأول والثاني والثالث وهكذا. قال بكله يعني بجسمه كله، بجسمه كله. وسواء مثلا قابله بوجهه او كان قابله مثلا بجانبه الايسر، لان الطائف يجعل البيت عن يساره، ولكن لو ابتدأ وهو مثلا موليا ظهره فان هذا لا يصح، لا يجوز له ذلك، بل لا بد ان يكون اما مقابلا له بوجهه او يكون مقابلا له بجانبه الايسر. فيحاذي الحجر الاسود بكله ويستلمه، يستلمه بمعنى انه يضع يده عليه ويقبله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فانه قبل الحجر الاسود وقبله وكان عند ذلك يبكي، فالتفت فاذا عمر فقال يا عمر هنا تسكب العبرات. وعمر رضي الله تعالى عنه ايضا قبله وقال والله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا الحجر الاسود مما جعله الله تبارك وتعالى في الارض من اياته ومن نعمته التي جعلها في هذه الارض، فان هذا الحجر كان في الجنة وكان حجرا شديد البياض حتى سودته خطايا بني آدم. ووضع هذا الحجر أيضا في بناء البيت في مكانه، في بناء البيت لما بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، جاء جبريل بالحجر الأسود فوضعه في هذا المكان، أمر يعني بأمر الله تبارك وتعالى، فكان هذا الحجر من آيات الله ومن دلائل قدرته ومن رحمته ومن الخير الذي وضعه الله عز وجل في هذه الأرض، لأن الله عز وجل قال في هذا البيت العظيم العتيق: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وفي الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قال ويستلمه ويقبله، يستلمه بيده ويقبله، فإن شق قبل يده، إن شق عليه يعني إن لم يتيسر أن يستلمه بيده فإنه إذا شق عليه أنه يقبله فإنه يلمسه بيده ويقبل يده، لأنه يكون في بعض الأحيان يكون هناك مشقة في تقبيله لكثرة الزحام عليه، ويكون اللمس واستلامه باليد أسهل، فإذا شق عليه أنه يقبله فإنه يستلمه بيده ويقبل يده، وإذا أيضا شق عليه ذلك فإنه يستلمه بمثل العصا مثلا إذا تيسر ذلك ولم يكن في ذلك مشقة على المسلمين وضرر، ويقبل ذلك الشيء الذي استلمه به مثل العصا او السوط او نحو ذلك، فان لم يتيسر له ذلك اشار اليه، واذا اشار اليه بيده فلا يقبل يده، لا يقبل يده، انما يقبل يده اذا لمست الحجر، او يقبل العصا مثلا اذا لمسته، اما اذا اشار اليه باليد او اشار اليه بعصا او نحوها فلا يقبل يده ولا يقبل الشيء الذي اشار به اليه. وهذا هو المكان او الموضع الذي يقبل، يعني يقبل الحجر الاسود فقط، واما الركن الاخر فانه يستلم، الركن الغربي فانه يستلم، لانه الذي يستلم الركنان الحجر الاسود و الركن كذلك الغربي يستلم لكنه لا يقبل، لا يقبل، وإنما الذي يقبل الحجر الأسود، الذي يقبل الحجر الأسود فقط. قال فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد. ليس هناك يعني حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في يقال مثلا عند تقبيل الحجر الأسود، وإنما الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدعو عند ذلك، يدعو بما تيسر ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ذلك صحيح ووارد. وبعض أهل العلم يقول إنه يقول عند ذلك اللهم إيمانا بك، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أفعل ذلك إيمانا بك وتصديقا بكتابك. قال ويجعل البيت عن يساره، يجعل البيت عن يساره لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لقوله خذوا عني مناسككم. قال ويطوف سبعا، يطوف سبعا، يطوف سبعة أشواط، ولا يصح له أن ينتقص منها شيئا. وإذا شك في أنه طاف سبعة أو طاف ستة أو طاف مثلا خمسة فيبني على اليقين، يعني لو شك أنه مثلا طاف خمسة أشواط أو أربعة أشواط فإنه يبني على أنه طاف أربعة أشواط، ولو شك أنه طاف خمسة أو ستة يبني على أنه طاف خمسة، حتى يخرج بيقين، لأنه وجب عليه ذلك بيقين فيخرج من هذا الواجب بيقين. ولكنه لا يجوز له أن ينتقص من السبعة شيئا. قال يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا، يرمل الأفقي، الأفقي معناه الذي يأتي من خارج المواقيت، ومن كان دون المواقيت أو من أهل مكة فليس بأفقي، فالرمل في حقه غير مستحب. الرمل معناه أنه يقارب الخطو ويسرع المشي بقوة، وهذا سببه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر في عمرة القضية بعدما صده المشركون وصالحهم على أنه يعتمر من العام المقبل، كانوا اصطف المشركون ينظرون إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم يطوفون، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغيظ المشركين، لا يدخر شيئا من غيظ المشركين، كان يغيظهم بكل شيء، لأن الله عز وجل ذكر عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه هيأهم وأخرجهم ليغيظ بهم الكفار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله من أراهم من نفسه قوة، لأنهم كان عندهم معلومات خاطئة، يقول هؤلاء أصحاب محمد وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم الحمى، فهم ضعاف الأبدان، لا قوة لهم بالحرب ولا بالمجالدة، لأن المدينة كانت معروفة بأنها كثيرة الوباء، كان فيها الوباء، وكانت الحمى فيها تضعف الأبدان، فلما قدم إليها النبي عليه الصلاة والسلام استوخمها أصحابه وتعبوا من جوها ولم يألفوه، فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعا لهذه المدينة فقال اللهم بارك لنا في صاعها ومدها، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم صححها لنا وانقل حماها بالجحفة. وكانت الجحفة قرية يسكنها ناس من اليهود، فجحفها السيل، ثم كانت من أصح، فصارت بعد ذلك من أصح بلاد الله عز وجل، وكانت خيرا للإسلام والمسلمين، فلذلك شرع الرمل، ومعناه مقاربة الخطو مع شيء من الإسراع، مع شيء من الإسراع والمشي بقوة، يعني أن ينقل خطواته بقوة، وهذا إذا تيسر، ذلك إذا تيسر له من دون أن يزاحم أحد وأن يشق على أحد. وفي مثل هذه الأوقات التي يزدحم فيها الناس لا يتأتى له ولا يتيسر له، فيمشي كما يمشي غيره ولا يضار غيره ولا يشق على غيره، فيفعل ذلك ثلاثة أشواط. فلما رآهم المشركون كانوا يرملون، يعني كانوا يظهرون من أنفسهم القوة ويمشون بقوة ويقاربون الخطو ويرملون ويسرعون في الطواف ثلاثة أشواط، قالوا هؤلاء الذين تقولون بأن حمى أوهنتهم ما رأينا أقوى منهم ولا أجلد منهم، فلذلك هابوهم وانعكست المعلومات التي وصلت إليهم من أنهم ضعاف وأنهم فيهم من الضعف ما لا يستطيعون أن يثبتوا فيه وأن يقابلوا المشركين للحرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة. فهذا هو أصل مشروعية الرمل، أصل مشروعية الرمل، وهو نوع من العدو، نوع من العدو ومن السعي، نوع من العدو والسعي. قال وقلنا بأن ذلك للأفقي، يعني الذي يأتي من خارج مكة، يأتي من خارج المواقيت، وأما من كان بمكة أو كان دون المواقيت فلا يستحب في حقه، لأن من فعل ذلك كانوا من المدينة وكانوا آفاقيين، وفي مثل هذا الوقت الذي يكثر فيه الزحام وتشتد فيه المضاغطة للناس لا يتأتى له أن يأتي بهذه الصفة بالرمل في الطواف. قال ثم يمشي أربعا، يعني يمشي أربعة أشواط، يستلم الحجر والركن اليماني، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. استلام الحجر هو بتقبيله أو باستلامه بيده وتقبيل يده، وكذلك الركن اليماني، الركن اليماني الغربي يستلمه أيضا، وهذا هو الذي جاء فيه الاستلام. وأما الركن العراقي الشرقي والركن الشامي فإنه لا يستلم، هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم واحدا من الركنين الآخرين، وإنما كان استلامه للحجر الأسود وللركن اليماني. قال ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح. هذه كلها أحكام وكلها صور ومسائل حكمها واحد، وهو عدم صحة الطواف. نأخذها مسألة مسألة. قال ومن ترك شيئا من الطواف، يعني ترك شيئا من الطواف بأن ترك مثلا السابع من الأشواط أو لم ينويه، يعني لم ينوي شيئا من الأشواط أو لم ينوي الطواف كله بأن طاف بدون نية فلا يصح طوافه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، فإذا فقدت النية فلا صحة للعمل، إذا عدمت النية فلا صحة للعمل. فقوله من ترك شيئا من الطواف، يعني لو ترك شوطا أو شوطين أو لم ينوي، يعني لم ينوي الطواف كله أو لم ينوي بعضه، إما أن لا ينوي الطواف كله أو لا ينوي البعض فهذا لا يصح. أو نكسه، التنكيس هو أن يجعل البيت على اليمين، أي يجعل البيت على اليمين، يبتدي مثلا من الحجر الأسود ويجعل البيت على اليمين ويطوف، هذا لا يصح لأنه مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان حصل له الدوران بالبيت لكنه عمل عملا ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصح هذا. والعبادة متوقفة على أمرين: على الإخلاص وعلى المتابعة والصفة التي جاءت بها الشريعة، لأن من عبد الله بغير شرع النبي عليه الصلاة والسلام لا تصح عبادته. فلو نكس الطواف بأن جعل البيت على اليسار ودار سبعة أدوار وأشواط على البيت لا يصح ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل البيت على اليسار وطاف سبعة أشواط وقال خذوا عني مناسككم، قال أو طاف على الشاذروان. الشاذروان هو ما خرج من أصل جدار الكعبة، ما خرج من أصل جدار الكعبة، يعني هناك حجارة، هناك حجارة في زمن مضى خارج عن جدار الكعبة، لو طاف يعني، لكنها تعتبر متصلة بالجدار، تعتبر متصلة لأنها من الأساس، فإذا طاف عليها فإنه لم يطف بالبيت كاملا. فإذا طاف على الشاذروان وهو الحجارة مثلا التي تكون في أصل جدار الكعبة بأن طاف عليها فهذا لا يصح طوافه لأنه لم يطف بالبيت كله. قال أو جدار الحجر، يعني لو طاف على جدار الحجر لم يصح لأنه مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام، ولأن الحجر من البيت، الحجر من البيت، ولأن ذلك أيضا يعني معظم الحجر من البيت أو بعضه من البيت، ولأن في ذلك أيضا مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال خذوا عني مناسككم، وقد طاف عليه الصلاة والسلام من وراء الحجر ولم يطف على جداره، وكذلك لم يطف من الحجر، ومثله ما إذا طاف من داخل الحجر فإنه لا يصح لأنه لم يستكمل الطواف بالبيت، فإن الحجر فيه جزء كبير من البيت فلا بد أن يطوف بالبيت كله. قال أو عريانا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأن المشركين كان بعضهم يطوف بالبيت عريانا إذا لم يجد ثيابا يلبسها بمكة فإنه يخلع ثيابه التي قدم بها ثم يطوف عريانا، وهذا من الشريعة التي زينها لهم الشيطان، شريعة لم ينزل الله بها من سلطان بل زينها لهم الشيطان، فكانوا يطوفون بالبيت عراة. وفي مثل هذا يقول الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ويقول تبارك وتعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال أو نجسا كذلك، لا يصح أن يطوف بالبيت وهو نجس، والنجاسة إما أن تكون في البدن أو تكون النجاسة في الثوب أو في الإحرام، فلا يصح له أن يطوف وفيه مثلا في إحرامه نجاسة، بول مثلا أو غائط أو ما إلى ذلك. كذلك بالنسبة للصغير لا يصح له إذا كان مثلا قد أحرم له، لا يصح أن يطوف به وفيه بول، يعني في حفاظته بول أو في الحفاظة في حفاظته مثلا غائط، فلا يصح الطواف ذلك، لأن هذا الطواف صلاة والصلاة تشترط لها الطهارة، ولكن هذه الصلاة لا يباح فيها الكلام، وأما الطواف فيباح فيه الكلام. فإذا طاف وهو نجس في الثوب أو في البدن فلا يصح هذا الطواف. وكذلك لو طاف وهو محدث، لو طاف لو طاف وهو محدث ايضا هذا من باب اولى، لان الطواف صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام فيشترط له الطهارة. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام، يعني بعد السبعة الاشواط بهذه الصفة يصلي ركعتين خلف المقام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فانه صلى ركعتين، ويقرأ في الاولى بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله احد سورتي الاخلاص. قال ثم يستلم الحجر، يعني بعد ان ينتهي من الركعتين يذهب ويمشي ليستلم الحجر، اما ان يقبله واما ان يستلمه بيده فيقبل يده، واما ان يستلمه بمثل العصا فيقبلها. قال ويخرج الى الصفا، بعد هذا يخرج الى الصفا بعد ان يصلي ركعتين يستلم الحجر، هذا ان تيسر له، لكن اذا كان هناك زحام ويشق عليه ذلك في مثل هذه الايام فان استلامه بعد الطواف واستلامه بعد صلاة ركعتين ذلك من السنن التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. واذا ترك المسلم بعض السنن لئلا يعرض نفسه للمشقة التي تدخل عليه ضررا او يعرض اخوانه المسلمين الى زيادة مشقة فانه له ذلك ويثاب على هذا. ثم يستلم الحجر، هذا اذا تيسر يستلم الحجر، ثم يخرج الى الصفا، يخرج الى الصفا من بابه من طريقه، لانه كان الصفا كان خارج المسجد، كان خارج المسجد وله باب يخرج اليه منه، والمصنف ألف في الوقت الذي كان ذلك معروفا عنده، وهذا الوقت له طريق معروف وهو داخل في المسجد. قال ويخرج الى الصفا من بابه فيرقاه، يعني يصعد عليه حتى يرى البيت. هذه السنة انه يذهب الى الصفا المعتمر او الحاج قارن او مفرد او متمتع فيصعد، فاذا صعد وهو في وقت صعوده يقرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. وحديث جابر في صحيح مسلم نبدأ بما بدأ الله به ثم تلا ان الصفا والمروة من شعائر الله، فيقرأ هذه الآية ثم يرقى، بمعنى يصعد على الصفا ويتوجه قبل البيت. قال ويكبر ثلاثا، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول ما ورد مما ورد كما ذكرت لكم إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويسبح الله عز وجل ويحمد الله الحمد لله، ويدعو بعد ذلك، ويفعل هذا ثلاثا، يفعل هذا ثم إذا فعل ذلك ينزل ماشيا، يعني ينزل من الصفا، ينزل ماشيا من الصفا، قال إلى العلم الأول، وهذا المكان كان واديا. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على الصفا ثم قال فلما انصبت قدماه في بطن الوادي، قال فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. والآن بطن الوادي الآن محل السعي هو هناك علم أخضر وضوء أخضر، ما بين هذين العلمين الأخضرين هو المكان الذي يسن فيه السعي، معناه أنه يسرع في مشيه ويسعى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الأصل أصل مشروعيته فعل أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها، فإنها رضي الله عنها لما تركها الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم في مكة وقد أمره الله بذلك أن يتركها هي وابنها إسماعيل لما يريد بهم من الكرامة، فخلف لهم جرابا من تمر وشنة من ماء، فانقطع ذلك وأصاب العطش الولد حتى إنه كاد أن يموت من شدة العطش ولم يكن عندها أحد، ثم ذهبت تلتمس لعلها تجد أحدا قادما يجد عنده ماء، فصعدت الصفا فنظرت أعلى الوادي فلم ترى أحدا، ثم نزلت فلما وصلت بطن الوادي سعت حتى إذا صعدت بدأت في الصعود إلى المروة مشت، فنظرت أسفل الوادي فلم ترى أحدا، فعلت ذلك 7 مرات وهي تلتمس أحدا تجد عنده الماء أو شيئا من الطعام فلم تجد ولم ترى أحدا، ثم إنها سمعت صوتا وهو صوت جبريل، فرجعت إلى ابنها فجاءت وجاءت فلما وصلت إليه وجدت الماء ينبع من الأرض، وذلك أن جبريل صلى الله عليه وسلم ضرب الأرض بجناحه فنبعت ماء زمزم، فلما صارت تفور صارت تحوضه يعني تجعل التراب الذي يمسك الماء حتى لا يسيل في الأرض، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله إما إسماعيل لو تركت ماء زمزم لكان عينا معينا، ثم شربت وسقت ولدها، وقال لها جبريل لا تخافوا الضيعة فإن لله بيتا في هذا المكان، وأشار إلى البيت يبنيه هذا الغلام مع أبيه، يبنيه إبراهيم ويبنيه معه هذا الغلام، فعند ذلك صار هذا الماء ماء مباركا، فهو طعام طعم وشفاء سقم، فأصل مشروعية الطواف والسعي بين الصفا والمروة أصل مشروعية ذلك فعل أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنها، وهذا فيه ربط بين هذه الأمة وبين تاريخها العظيم الذي صنعه لها وقدره لها رب العالمين الذي لا يضيع عباده المؤمنين والذي يحفظ دينه في كل مكان وكل زمان. فهذه السنة، لكن لو طاف بين الصفا والمروة 7 أشواط بدون أن يسعى فإنه يصح له ذلك، لأن السعي بين العلمين الأخضرين هذا من السنن. قال فيرقاه حتى يرى البيت، يعني يرقى الصفا حتى يرى البيت، ويكبر 3 ويقول ما ورد مما ورد كما قلنا إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وأن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بعد ذلك، ثم يفعل ذلك المرة الثانية والمرة الثالثة، وينزل من الصفا ليذهب إلى المروة، فإذا صار بين العلمين الأخضرين وهما عمودان أخضران وفيهما إضاءة، إضاءة خضراء معروفة، يسعى بمعنى أنه يجتهد في السعي، ويقول عند ذلك اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، ويدعو بما تيسر، يدعو بما شاء بما يوفقه الله له من خير الدنيا والآخرة. وإذا قرأ القرآن في الصف في ال... إذا قرأ القرآن وذكر القرآن فإنه قد ذكر الله عز وجل، وأفضل الذكر هو تلاوة القرآن. وكذلك في الطواف إذا قرأ القرآن أو سبح الله وحمده وهلله فإنه قد ذكر الله عز وجل. وإنما شرع الطواف والسعي لذكر الله تبارك وتعالى. قال: ثم يمشي ويرقى المروة، المروة من جهة الشمال، ويقول ما قاله على الصفا، يعني يقول إذا ابتدأ الصعود على المروة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخر الآية، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، الله أكبر الله أكبر، ويدعو بعد ذلك. ثم يقول هذا مرة الثانية والثالثة، وينزل أيضا في موضع سعيه ويمشي في موضع مشيه. ذهابه من الصفا إلى المروة سعيه، ورجوعه إلى الصفا سعيه، فيبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة سبعة أشواط. فإذا ذهب ومشى وسعى شوطا من الصفا إلى المروة فقد تم له شوط، فإذا رجع المرة الثانية فهو الشوط الثاني، فإذا رجع الثالثة وهكذا، فينتهي بالمروة، وعند ذلك يحلق إن كان معتمرا أو يقصر. قال: ثم يسعى شديدا، نعم، إلى الآخر. قال: ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، بمعنى أنه يعتبر شوطا. ذهابه سعيه يعني شوط أول، ورجوعه سعيه يعني رجوعه شوطا ثانيا، وهكذا. فإذا بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. على كل حال هذا فرض، يعني لو فرض أنه بدأ بالمروة فإنه لا يعتبر ذلك شوطا، لأنه يعتبر إذا بدأ بالصفا إلى المروة، وأما لو بدأ بالمروة إلى الصفا فلا يعتبر ذلك شيئا، يعني لا يعتبر بهذا الطواف شيء، لأنه نكسه ولم يأتي به على الصفة المشروعة. قال: وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. تسن فيه، يؤخذ من هذا أن الطهارة ليست شرطا للسعي، فلو فرض أن الطائف انتهى من الطواف وهو على طهارة ثم انتقض وضوءه وعرض له الحدث قبل أن يطوف بين الصفا والمروة فإنه يصح طوافه بين الصفا والمروة، فلا يشترط للسعي، لا يشترط له الطهارة، وأما الطواف فإنه يشترط له الطهارة. قال: والستارة، الستارة يعني ستر العورة، نعم، لأن ذلك من شروط الصلاة، وشروط الصلاة مثل شروط أيضا مثل ذلك في الطواف، وأما السعي بين الصفا والمروة فلا يشترط له هذا لأنه ليس بصلاة. قال: والموالاة، الموالاة بمعنى أنه يتابع بين الشوط الأول والسعي الأول والثاني والثالث، لكن لو مثلا حصل له أنه استراح أو لم يوالي هذا يصح له ذلك، بشرط ألا يقطع النية، يعني بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة. قال: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل. إن كان متمتعا، المتمتع هو من يأتي بالعمرة في أشهر الحج وينتهي منها فيبقى حلالا إلى اليوم الثامن ثم يحرم بالحج في يوم ثمانية، فهذا يصير متمتعا، وإلا حل إذا حج، يعني إذا كان قارنا أو كان مفردا فإنه لو طاف على لو طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فإنه لا يتحلل إذا كان قارنا أو كان مفردا، فلا يتحلل بل يبقى على إحرامه، يعني لا يقصر ولا يأخذ من شعره، بل لو طاف بين الصفا والمروة بعد طوافه بالبيت فإن هذا الطواف الذي فعله القارن والمفرد هذا الطواف يجزيه عن الطواف بعد طواف الإفاضة، لأن هذا الطواف يعتبر في حقه ركنا قد قدمه قبل يوم العيد، ولا يقصر ولا يحلق، بل يبقى على إحرامه حراما حتى يقف مع الناس ويبيت بمزدلفة ويرمي جمرة العقبة ثم يحلق أو يقصر وينحى ثم يطوف بالبيت. فإذا طاف بالبيت وقد قدم السعي، يعني قدم القارن السعي وقدم المفرد السعي، فإنه يجزئه فلا يكرره مرة ثانية. لكن لو فرض أن القارن وأن المفرد طاف بالبيت ولم يسعى فلا بد من سعي بعد طواف الزيارة، ولكن لو طاف ثم سعى هذا السعي قد قدمه فلا يلزمه أن يفعل السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الزيارة في يوم العيد. قال: والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. المتمتع إذا شرع في الطواف يعني في طواف العمرة قطع التلبية، قطع التلبية. وأما القارن والمفرد فإنه إذا لبى لا حرج عليه في ذلك. ثم إن القارن والمفرد والمتمتع له أن يلبي حتى يبدأ في الرمي في جمرة العقبة، يعني يلبي ما دام محرما. المتمتع يعني يحرم بالحج في اليوم 8 ويلبي في أيام منى وفي عرفات وفي مزدلفة، حتى وكذلك القارن والمفرد بعد أن يدخل في الإحرام له أن يلبي في كل الوقت، ولا يقطع التلبية كل منهم إلا إذا ابتدأ رمي جمرة العقبة. نقف على هذا، ويأتي الباب الآخر إن شاء الله غدا، وهو باب صفة الحج والعمرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وزدنا علما واجعلنا لك من المخلصين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين يا رب العالمين. يقول أخونا السائل: نويت الحج وأنا أسكن في خليص وهي قبل مكة 100 كيلو، وأعمل في المدينة المنورة من الجمعة إلى يوم الأربعاء ثم أعود إلى خليص، فإذا أردت الإحرام فمن أين يحرم؟ هل من ميقات ذي الحليفة أم أذهب إلى خليص لأن الإجازة تنتهي في 4 فأجلس في منطقة 3 أيام ثم أحرم من هناك؟ هنا بالنسبة لك للأخ هذا الذي يسكن في خليص، إن كان عازما على الحج أو على العمرة، لأنه يذكر بأنه في المدينة ويعمل في المدينة بعض أيام الأسبوع، إن كان عازما على الحج أو العمرة وعزم على ذلك من المدينة فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة، يحرم من ميقات أهل المدينة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وإذا كان تجددت له النية وحدثت له النية من خليص من ذلك المكان فيحرم من هنالك وليس عليه شيء. يقول: هل يشترط في التحلل الأول وهي العقبة أو يكتفى بالطواف والحلق؟ يعني كأن السائل يسأل يقول: التحلل الأول هل يجمع فيه بين الطواف والحلق؟ التحلل الأول هو رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة، فإذا رماها حل له كل شيء إلا امرأته، يعني إذا، وبعض أهل العلم يضيف إلى ذلك الحلق، إذا رمى ثم حلق ونحر قد حل له كل شيء إلا امرأته. فإذا طاف بالبيت حل له كل شيء. فالتحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، قال: وما حكم من طاف وحلق ثم لبس ملابسه ظنا منه أن هذا العمل كافي في التحلل الأول؟ هذا لا حرج عليه بجهله، لا حرج عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: ما سئل عن عمل من أعمال يوم النحر إلا قال: افعل ولا حرج. يعني رجل قال: حلقت قبل أن أنحر، وآخر قال: طفت قبل أن أرمي، في كل ذلك يقول: افعل ولا حرج. ولكن السنة هو أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف بالبيت. فإذا قدم واحدا من هذه على واحد جهلا فإنه لا حرج عليه في ذلك. والظاهر بأنه لا حرج عليه في هذا، بأن لكنه عمل خلاف الأولى والأفضل. نعم. يقول: هل الزواج في الأشهر الحرم يجوز مع العلم عقد الزواج مكتوب من قبل ذلك؟ على كل حال، من محظورات الإحرام هو النكاح، يعني عقد النكاح، وهذا إذا دخل في أعمال الحج أو أعمال العمرة، فلا يزوج نفسه، لا يتزوج ولا يزوج غيره. وكذلك المرأة لا يعقد عليها وهي محرمة، ولا يزوجها وليها وهي محرمة. لكن لو عقد وهو غير محرم في أشهر الحج فهذا لا حرج فيه، أو دخل بزوجته لا شيء في هذا. فإن عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ودخل بها في شوال، دخل بها في شوال، وشوال من أشهر ذي الحجة، لا حرج في هذا. نعم. يقول: هل يجوز مغادرة منى يوم النحر بسبب الأعذار؟ في النهار لا حرج عليه، يذهب إلى حيث يشاء من قضاء حوائجه، وإنما يلزمه المبيت حتى لو بقي شيئا من الليل، فيرجع إلى منى ولو في آخر الليل. قال: لن أصل مكة إلا يوم التروية، فهل أحج متمتع؟ وكيف هذا إذا الحاج بالخيار، إما أن يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا. وإذا كان يصل إلى التروية أو يصل إذا كان يصل مكة يوم التروية، فإنه في هذه الحالة يكون إما قارنا وإما مفردا. قال: لن أستطيع أن أهدي، فكيف أصوم الثلاثة أيام؟ إذا كنت متمتعا أو قارنا ولا تستطيع أن تهدي فتصوم ثلاثة أيام في الحج، يعني تصوم يوم السادس والسابع والثامن. وإذا مثلا حصل أن تأخر صيامك فتصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وسبعة إذا رجعت إلى أهلك. يقول: إذا أطعم ستة مساكين من إحدى المطاعم يمكن فدية؟ نعم، إذا أطعمت ستة مساكين من مطعم فإنه يجزئ عن فدية الأذى. نعم. قال: إذا أصاب بسيارته بعض الطيور فقتلها وهو محرم خطأ، فماذا عليه وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهو قتل الصيد خطأ. فبعض أهل العلم وجمهورهم يقول إن هذا الصيد إذا كان مثلا هذا الطائر مما حكم فيه الصحابة والتابعون بالمثل، مثل الحمام مثلا، ومثله كذلك بعض أنواع الطيور التي تشبه الحمام مثل القماري والدبسي، قالوا هذا فيه شاه، لأنه يشبه الشاة في شيء واحد، وهو أنه يشرب بمنقاره عبا فلا يشرب مثل الدجاج مثلا. والشبه حتى وإن كان من وجه بعيد فهو معتبر. فبعض أهل العلم وهم جمهورهم يرون أن فيما فيه إتلاف فيه الفدية، سواء كان خطأ أو لم يكن خطأ، ولكن ظاهر القرآن أنه إذا قتله متعمدا، فيقول الله تبارك وتعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فعلى هذا إذا كان قتله خطأ بسيارته، قتل الصيد خطأ بسيارته، فيرى بعض أهل العلم هذا أنه معفو عنه.